أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا الظرف وفي هذا الزمن الذي تتعرض فيه بنية الأسرة لضغوط كثيرة ولتهديد خطير في التفكك والترهل والضعف، فإنه من المناسب جدا أن نتحدث في نقاط في حديث مختصر حول بنية الأسرة وأهمية أن نحافظ على تماسك هذا الكيان المقدس وبناءه وأركانه. وطبعا لن نستطيع أن نتحدث عن هذا البنيان المقدس الذي هو أحب ما بني في الإسلام، أحب شيء إلى الله عز وجل يبنى في الإسلام هو بيت يعمر بالنكاح، لن نستطيع أن نستوعب في هذه الجلسة المختصرة آفاق وأنحاء زوايا الخطورة في ترهل وتفكك هذا الهيئة المقدسة. ولم تنسوا أن نخصص الحديث الآن عن دور المرأة بالخصوص في توثيق ولحمة هذا البناء الكريم. طبعا بلا شك أن أصل هذا البناء هو مقدس وشريف ومهم جدا وحساس في ضمن البنية الاجتماعية العامة، ولعله من الواضح اليوم بمكان كم هو هذا البناء الشريف مهدد بالخطر، وأنه أسباب الخلل تهجم عليه من جهات كثيرة، خصوصا مع ما بلغته الأمم الغربية بالخصوص من حالة من التفكك والتمزق الأسري، بل نستطيع أن نعبر بتعبير أبعد من ذلك، هناك فشل في الهيئة الأسرية في تلك العوالم لأسباب اقتصادية ولأسباب ثقافية ولأسباب روحية ولأسباب كثيرة، بينما لا تزال هذه الهيئة في عالمنا في الشرق الشرق من العالم الإسلامي لا تزال تحافظ على مقدار من القدسية وتحافظ على نسبة من التماسك، فنجد أن هيئة الأسرة لا تزال لها رونقها ولها قوتها النسبية في عالمنا في الشرق الأوسط. ومن هنا نحتاج أن نؤكد على أهمية المحافظة، لأنه غالبا الأمم الغالبة المتمكنة المسيطرة سوف تؤثر على الأمم المغلوبة الأمم المسيطر عليها في جهات كثيرة، منها هذه الجهة جهة ثقافة الأسرة وموقعية الأسرة وفقه الأسرة. أما الكلام عن موقعية المرأة في بناء الأسرة، بلا شك أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة، من المرأة والرجل، ولكل منهما دور ولكل منهما موقعية في بناء هذه الأسرة، فإنها لا تنبني إلا بهذا التمازج والتوافق بين الرجل والمرأة، ولكل منهما نسبة في بناء هذا الكيان. لا نستطيع أن نضع كاهل بناء هذه الأسرة على الرجل ولا نستطيع أن نضعها على المرأة، ولكن لكل منهما زاوية. فالأسرة تصاب بأمراض بسبب الرجل، من أمراض معينة بسبب الرجل، وهناك أمراض تدخل للأسرة وتغزو الأسرة من بوابة المرأة. فأنا سوف أتحدث عن دور المرأة في توثيق وبنية الأسرة الصالحة، بل لعله التعبير بالصالحة يوحي بشيء من الإيجابيات. نحن لا نريد أن نتحدث عن الأسرة المثالية، نريد أن نتحدث عن الأسرة الطبيعية، الأسرة التي تحقق الحد الأدنى من المصالح الإنسانية التي تحققها الأسرة. في الحالة العامة والغالبة أن يكون هناك صعوبة في التمازج والتناغم بين الرجل والمرأة، بل بين أي شخصين، رجلين أو امرأتين، رجل وامرأة في هيئة أسرة، من الطبيعي أن تقف عقبات وموانع من هذا التمازج التام الفكري والروحي وكل الآفاق. طبيعة الإنسان، كل فرد من أفراده ينطوي على خصائص خاصة وصفاته التي تعطي ماهيته الشخصية، فليس من الضرورة أن يكون هناك تمازج تام مطلق إلا في حالات الكمال الرفيعة، كما حصل مثلا في بعض نماذج الإنسانية في تاريخها المدينة، مثل الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين، أو خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي هذه الحالات الاستثنائية يحصل تمام التمازج والتطابق والتوافق، بحيث تشكل الأسرة في مستواها الأعلى وفائدتها الهتان، وتتحقق بذلك الصيغة الصحيحة الكاملة لبنية الأسرة. لكن الطمع في هكذا تركيبة لا يخلو من الطمع في هكذا تصور لا يخلو عن عدم واقعية ومثالية. وإذا نحن سوف نتحدث عن دور المرأة في تشكيل الأسرة، في الوضع العام في الوضع الكلي يتفاوت في مستوى الكمال من الحد الأدنى إلى المثال الأعلى. المرأة، قبل ما ندخل في الأسباب وما يقتضي بعث الأسرة، نريد أن نؤكد على أن دور المرأة كما هو دور الرجل أساسي، ولكن من زاوية معينة. يعني الرجل له دور أساسي والمرأة لها دور أساسي، ولكن المرأة من هذه الجهة لها دور، وهو أنها نستطيع أن نمثل دور المرأة في تركيبة الأسرة أنها هي الماء الذي في الإناء الذي سوف يشكل لنا الخلاصة النهائية للمشروب الذي نريد أن نشربه. نحن عندما نريد أن نشكل مشروبا لذيذا سائغا للشرب، نأتي بماء ونضيف إليه بعض المواد، محليات، أطعمة، ونخلط المجموع ليتهيأ لنا هذا الشراب اللذيذ، شراب ليمون، شراب تفاح، شراب أي نوع من أنواع العصائر والمشروبات المتميزة. المرأة هي الماء الزلال، الماء الرقيق، الماء النقي الذي لا يستعصي أن تذوب فيه السكر أو الملح أو المواد الصلبة التي نريد أن نذيبها في هذا المشروب. كلما كان الماء أكثر رقة، كلما كان الماء أكثر سلاسة، كلما كان الماء عذب، كلما كان الماء خالي من المكدرات، فإنه أقدر على إذابة المواد الصلبة. إذا كان الرجل أو الأولاد أو بقية أفراد الأسرة هي مواد صلبة، فالزوجة، الأم، المرأة بشكل عام هي كلما كانت أقدر على إذابة هذه مكونات لتشكل منها الخليط الناتج، لتشكل منها الإكسير المتحصل. كلما كانت المرأة كذلك، كلما كانت أقدر على الحفاظ على الهيئة واللحمة والتماسك الأسري، وكلما كانت المرأة تشكل قطعة صلبة في ضمن هذا الخليط، فإن مجموع الخليط سوف لن يعد أن يكون عبارة عن قطع بلاستيكية تحتك بعضها ببعض، ولا تشكل في مجموعها مادة محصلة سائلة للشراب. هذا لا يعني أن تكون المرأة لا لون ولا طعم ولا رائحة أبداً، وإنما تكون في ضمن الأسرة هي أقل تأثيراً، أقل لوناً، أقل فاعلية وأكثر انفعال وأكثر امتصاص وأكثر استيعاب وأكثر احتضان وشمولية، وتطلع عليها طابع المحبة والرفق والمطاوعة أكثر. طبعا هذه شخصية المرأة التي سوف تشكل الأسرة. نحن عندما نتكلم عن المرأة المؤمنة في ميدان التفعيل الاجتماعي، عندما نتكلم عن المرأة في ميدان مثلا التربية، هناك صفات يجب أن تبرز في المرأة في تلك المقامات. المرأة في دورها الأسري يجب أن تكون بهذه الأخلاقيات، بهذه الصفات. هذه الصفات هي التي سوف تعطيها القدرة على المساهمة في بنية الأسرة. أضيف نقطة أخيرة قبل أن أدخل في صلب الموضوع بشكل مباشر، هو أن الله عز وجل وهب المرأة بجنس عام، المرأة بشكل عام، وهبها طاقات ومكنات. يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل في المرأة قدرة عضلية قوية، هشة، رقيقة، ضعيفة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل في المرأة قوة قلب لمواجهة المفاجآت والأحداث الخطيرة والعنيفة والدخول في المعارك والمصادمات والاحتكاكات، فيها ضعف، فيها رخاوة. ولكن الله جل وعلا وهب المرأة سعة صدر، وهب المرأة رقة، وهب المرأة مقدار كبير من الرحمة، وهب المرأة وهذا لأن الله عز وجل يريد أن يخلق الإنسان متوافق مع التكاليف التي توضع على كاهله. فكما أعطى الرجل خصائص وأعطاه واجبات، أعطى المرأة خصائص وأعطاه واجبات، فإذا هناك تجانس وانسجام وتوافق بين التكليف الشرعي والمسيرة الشرعية والمهمة التي سوف توضع على كاهل المرأة من جهة، والخصائص التي تتحلى بها جنس النساء بشكل عام من جهة ثانية. طبعا لا يعني هذا أن كل النساء يتحلين بهذه الصفات وبنفس النسبة ويتفوقن على الرجال، لا يوجد كليات في المقام الإنساني، وإنما هناك قواعد عامة يحصل لها استثناء. الآن الفتاة الشابة المرأة عندما تريد أن تدخل في بناء أسري، لأنها يعني أنها يجب عليها أن تتعامل مع الزوج، تتعامل مع طرف آخر. التمازج بين شخصين كما قدمنا قبل قليل بطبيعة الحال سوف تقف أمام عقبة الهويات المتمايزة. كيف نجعل من هاتين الهويتين المتمايزتين هوية واحدة تشكل الأسرة؟ إذا بقيت كل مفردة من هذه المفردات متمسكة بشخصيتها وذاتيتها، فإنه لن يحصل من هذا الالتقاء إلا الاحتكاك والتنافر والحرارة والحدية. هنا نطالب المرأة أكثر بأن تكون سهلة، تكون أكثر قدرة على الاستيعاب، أكثر قابلية بأن تنضم مع الطرف المقابل لتنسجم معه في تشكيل الهيئة المشتركة. هنا نلاحظ كمفردة أولى عامة كلية أنه يكون هناك عدم توافق بشكل عام، عدم توافق تام وانسجام مطلق بين الجهتين. هنا تحتاج المرأة عندما يعني نستطيع أن نضع المسألة تحت هذا العنوان، وهو أنه فيما لو كانت هناك عدم انسجام سهل وسلس بين الزوجين، وهذا بشكل طبيعي وبالنسبة 99% من الزيجات أن تكون هذا هكذا. ليس من الأصل أن يكون بينهم تمام الانسجام والتوافق والتكامل في كل الحيثيات. هنا يجب أن تضع المرأة هذه القاعدة أمامها، أنه جهادها هو هذا، أن تستوعب هذه الحالة، أن تمتص هذا الاحتكاك. وظيفة الزوجة هي أن تفهم أنها هي كلفتها هي أن تعالج هذه المشكلة، مشكلة هذا عدم التمازج التام، عدم التوافق الكلي، وهو متوقع. لذا نلاحظ كما لاحظ بعض العلماء أنه لاحظوا عنوان الذلة. القرآن الكريم يصف المؤمن بالنسبة للمؤمن أذلة على المؤمنين، المؤمن ذليل مقابل أخيه، المؤمن مقابل عزة على الكافرين. هذا وصف مقدار للذلة في الآيات القرآنية. وفي نفس الوقت هناك وصف للذلة للمرأة بشكل عام، بأن يعبر الرسول صلى الله عليه وآله أنه من صفات النساء العزيزات في بيت أهلها، من صفات المرأة الصالحة تكون عزيزة في بيت أهلها، الذليلة في بيت زوجها. هنا كما أن ذلة المؤمن للمؤمن لا تعني المهانة، لا تعني عدم الكرامة، لا تعني الاستحقار، كذلك ذلة المرأة في بيت أهلها ليست إهانة في إهانة واحتقار في استحقار وذلة في ذلة، بل يعني رقة ولين وسلاسة التعامل، كأنما سلاسة في سلاسة، هي المرأة الصالحة الكاملة مؤمنة مع المؤمنين، فهي ذليلة في المزاج الإيماني العام وذليلة مع زوجها، يعني هناك ذلة خاصة، يعني هناك لين مضاعف يفترض على المرأة في بيت زوجها. وهذا في الحقيقة سوف يكون ولعله صدر من تكرار في تأكيد على أن دور المرأة هي المطاوعة والمسايسة والملاينة، وذلك لأنه سوف يكون هو العنوان الأعم الأغلب، القاعدة الأساسية الحاكمة في كل ما سوف يأتي من أحاديث عندما نتحدث عن طبيعة الاختلافات وأشكال الاختلافات بين الرجل والمرأة. إذن النقطة الأولى هو أنه في موارد عدم الانسجام السلس السهل البسيط بين الرجل والمرأة، وهو الأصل وهو الحالة الطبيعية، المعالجة سوف تكون على عهدة المرأة، لأنها هي المطلوب منها أن تحقق حالة من التمازج والتوافق. ثانيا، بعد أن تكلمنا عن أصل الاختلاف الكلي، نريد أن نتكلم عن أشكال من الاختلافات هي ليست إلا مصاديق للاختلاف الكلي، ولكن مصاديق كثيرة التكرار وكثيرة التأثير. مثلا الاختلاف في المستوى الاقتصادي، قد تكون المرأة من مستوى اقتصادي متدني مثلا أو عالي، والرجل بالعكس، بأن يكون الرجل مستوى عالي والمرأة متدنية. هذا يوجب حالة من الصعوبة في التوافق والتمازج. ولكن قبل أن نتحدث عن دور المرأة في معالجة هكذا صعوبة وألوانها، نريد أن نؤكد على قاعدة فقهية، قاعدة شرعية، وهو أنه وجود نفقة على الزوج، بمعنى أنه لو أن المرأة كانت ثرية ورثت من أبيها مالا، من بيئة ثرية، هي تعمل وتكسب مبالغ طائلة، ولكن بالنتيجة هي عندها أموال كثيرة، الزوج قد يكون غني وقد يكون فقير، لو فرضنا أنه فقير، الزوج وزوجة، الزوج عندها أموال كثيرة بغض النظر عن من أين كيف حصلت عليها، والزوج فقير، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المأكل والمشرب والملبس والمسكن في عهدة الرجل. ماذا يعني أنه في عهدة الرجل؟ يعني يجب عليه أن يوفر أسباب المأكل والمشرب والمسكن في زوجته، يخرج ويبحث عن عمل ويكسب المال ويوفرها للزوجة. أول من يجب أن ننفق عليه نحن الرجال، يجب أن ننفق على الزوجة، ثم على الأولاد، ثم على الوالدين، ثم على من يحتاج من أخواننا بعنوان أو آخر. هذا أولا يجب على الرجل أن يكسب المال، حتى أنه لو كان مثلا متوفر لديه مأكلة ومشربة ومأكل زوجته ومشربهم، ولكن لا يملكون لغدا شيء، يجب عليه أن يخرج إلى السوق ويكد ويكده ويوفر لزوجته مأكل ومشرب ليوم التالي. بل أكثر من ذلك، خصوص العلاقة بين الزوج وزوجته على المستوى الفقهي، أقول يجب على الرجل أن يوفر لزوجته أسباب العيش الكريمة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ولو لم يستطيع لسبب أو لآخر فإن ذمته تكون مديونة لزوجته، فلو تخلف في يوم أو يومين أو ثلاثة فإنه كما أنه يجب عليه تكليفا أن يوفر لزوجته المأكل والمشرب، تكون وضعا هو مديون لزوجته، فلو لم يتمكن من الإنفاق خلال ثلاثة أربعة أيام أسبوع شهر سافر أو لأي سبب لم ينفق فعلا، فإن لزوجته الحق أن تطالبه بقيمة هذه النفقات ولا تسقط عنه، بخلاف النفقة على الأولاد مثلا أو النفقة على الوالدين. لو تخلف الرجل ولم ينفق على أولاده، الآن أكلوا ما أكلوا شربوا أمضوا حياتهم بنحو أو بآخر، بعد فترة لا يطالبونه بما تخلف فيه من النفقات السابقة، بل يطالبونه أن ينفق عليهم بما يأتي من الزمان. فهناك فرق وهناك خصوصية للزوجة، هذه قاعدة أرضية، ولكن نحن الآن لا نتكلم عن الأحكام الشرعية بشكل أولي، وإنما نتكلم عن دور المرأة في المحافظة على البنية الأسرية. هنا المرأة ما هو دورها؟ ما هو وظيفتها؟ طبعا مع ملاحظة هذا ضعها بين قوسين أن واقع نسائنا في العالم الإسلامي في بيئتنا الإيمانية أنها في الحقيقة تضحي ولا تلتفت إلى ما في يدها من مال في خدمة بيتها الزوجية بطريقة لا تخلو من خلل في الحقيقة، بمعنى أنه كثير من النساء يحصل عندهم أموال فتساهم في نفقة على البيت لأنها على وفاق مع زوجها ولأنها تشعر أن هذا المال مالها الذي ورثته والذي كسبته، هذا المال الذي فداء لزوجها ولبيت عشتها ولأبنائها. ولكن بمجرد أن يحصل هناك أي خلاف، مجرد مثلا الزوج يطلقها أو يحصل بينهما خلاف، تحاسبه على الأموال التي أنفقتها، مع أنها لم تلاحظ في أثناء نفقتها على البيت أن هذه النفقة بأي عنوان، هل هي بعنوان التبرع للزوج، هل هي بعنوان مثلا الدين في ذمة الزوج. كثير نراجع بهذا المعنى، أنا ساهمت في بناء البيت، أنا ساهمت في شراء البيت، أنا وضعت في بناء البيت وفي شراء الهات وكذا عشرات الآلاف من الدراهم والدنانير، والآن يريد أن يطلقني ويأخذ البيت كله. لأنك لم تدخلي في هذا المشروع بصورة واضحة جلية، دخلت بإبهام بكلام مجمل، لعله فهم الزوج أن هذه تبرعات، لعله أنت قصدت التبرع في ذلك الزمان الذي كانت الأمور في طيبة والآن تراجعين. غرضي أقول أنه يجب أن نزيح هذه الفرضيات المنتشرة من كلامنا. أنا أريد أن أقول أنت كزوجة يفترض أن تبحثي عن المواقف الإيجابية في التفاوت الاقتصادي. أول شيء يجب أن تضعي في الحسبان أن هناك حساسية في الذكور، كل الذكور في طبعا تتفاوت هذه الحساسية من بيئة إلى أخرى، بل لعله مسألة ربانية، الله جعل الذكر يريد أن يشعر بالقيمومة بعلو لا تشعريه بالمهانة، لا تعطيه دينارا وتحاسبيه بعد ذلك. إن كنت من الأصل لا تريدين أن تساهمي فحقك شرعا، وإن كنت تريدين أن تساهمي لا يكون هذه المساهمة، هذا التبرع، هذا التدين، هذا لا تكون على حساب أصل بنية الأسرة. يجب أن تلتفتي إلى أن هنا حساسية في المقام، تدخلي في هذا القضية بنحو من الوعي والفهم والموازنة، لا تشعر الرجل بالمهانة. إذا كنت أرفع يدا اقتصاديا لا تطوعي هذه القضية. لاحظوا أنه لنفترض أن المرأة من أسرة ثرية وورثت مالا كثيرا، وإخوانها وأهلها وبيئتها ذات مكنة مالية، والزوج متواضع الحال أو متوسط، نفس هذه الحالة يشعر الزوج بنوع من الضعة، طبيعي كأي غني وفقير، عادة الأغنياء يتعاملون بنحو من الاستعلاء ولا يحتاجون يتعاملون بنحو من الاستعلاء، هو هذا النفوس هكذا تميل إلى المال وتميل لمن تكبر المال وتكبر من عنده غالبا هكذا، حتى أن الرواية تقول أنه من قام لغني لماله ذهب في الكادينة. بمعنى أنه يجب أن لا نعطي الجهة المالية مقام وكرامة وموقعية ولا نربك الحيثية المالية، لا نجعلها سبب للإخلال بعلاقة المودة وعلاقة المحبة وعلاقة التوافق بين الزوج والزوجة. هذا لو كان هناك مشكلة اقتصادية، لو كان هناك تفاوت اقتصادي. نقطة ثانية أيضا، كثير من الأحيان تسبب حالة من القلق والإرباك في عيش الزوجية هو الاختلاف الأخلاقي، أو لنقدم عليه في الحقيقة اختلاف العادات والتقاليد السلوكي. قد تكون الزوجة من بيئة كانت معتادة على مستوى معين مثلا من التعامل والاحترامات، بعض البيوت ينتشر بينها على أنه مخاطبة الأخ لأخته، مخاطبة الأب لعياله، مخاطبة ذات مستوى راقي وأدب عالي وتفضل ولو تسمح ورجاء، وبعض البيوت يحصل بينها علاقة من التفاعل واعتادت على أن تتعامل بشكل أكثر بساطة وعفوية و نعم أعبر عنها سوقيا. بل هناك بعض البيوتات في تعاملهم مع بعض لكثرة الألفة ومستوى أصفه بأنه متدني بالأخلاق، قم أخبر لي كذا وتعال وأفعل، وتعامل فيه نحو من الجفاء والغلظة. عندما يتزوج فرد من هذه البيئة وفرد من هذه البيئة، ذلك الذي جاء من بيئة عبر عنها وضيعة سلوكيا عفوية في تعاطيها، يتعامل مع الطرف الثاني بنفس ما تعود عليه ولا يشعر فيها أنها فيها جرأة وقاحة وقلة أدب، بينما الطرف المقابل قد يستغرب ويستاء ويتفاجأ. بالمقابل هذا الطرف الذي معتاد على هذا المستوى المتدني من التفاعل لا يناسبه هذه الاحترامات والتقديرات، يشعر أنها لا تتوافق مع بيت الزوجية. زوجي أو زوجتي كل مرة تريد شيء تقول لي لو تسمح رجاء أخبر لي، لا قل لي جيب خلاص، بعد هالمقدمات ما يحتاج يشعر بكلفة، يشعر بعدم. المرأة يجب أن تكون هي الجهاز الذي يستوعب هذا التفاوت في السلوك، في العادات، في الأخلاق. عندما يصدقون ضيف مثلا، لعله من عادة الزوج أن يقيم الدنيا وعادة الذي ورثها من بيئته، أنه الضيف يجب أن يقدم له كل شيء ويعتنى به، بينما الزوجة مثلا اعتادت في بيت أبيها وأمها، أن الضيف حاله حال أحد أفراد السكن، أكله مما نأكل ولا نغير ما نبدل. يجب أن تفهم الزوجة، وكذلك الزوج يجب أن يفهم، ولكن الزوجة، نحن نتحدث الآن من زاوية التسليط الضوء على دور الزوجة. الآن هل الزوج دور أو لا، لا يعني أنه ليس له دور، الدور مشترك، ولكن الآن كلامنا عن دور النساء والزوجة. يجب أن تفهم أنها سوف تنتقل من عالم إلى عالم، وتقولون نحن بنو عمومة ونحن أهل وبيئة واحدة، كيف تقول مهما كان هناك من تقارب، ليس من الضرورة أن يتزوج عربي عجمية أو عجمية عربي أو شرقي غربي. حتى في البيئة الواحدة كل بيت له مستوى معين من الآداب والأخلاق والأعراف، بعض البيوتات فيها مستوى الكرم والجود والعطاء على حده الأعلى، بعض الأسر تميل للمتوسط، بعض الأسر تميل للضبط واليمين إلى البخل والقبض من جهة. الزوجة هي التي يجب أن تفهم أن دورها هو التأقلم والانسجام، ولا تحكم مزاجها، لا تحكم موروثها، لا تحكم بيئتها. هي تريد أن تشكل هيئة جديدة، لا أنه تكرر هيئة الموروثة. طبعا لعله نريد أن نضع هذه المسألة، عندما قلنا أن المرأة هي السائل الذي يذيب، أنه عادة الرجل غالبا في وهذا الذي يعني المعالجات الاجتماعية، أنه نبحث عن الأحكام العامة الغالبة، غالبا الرجل صلب، غالبا الرجل يميل للتشبث والتمسك بآدابه وأخلاقه، خصوصا نفترض نحن الانسان متزوج، يعني طوى مراحل من التربيه والتعليم والتاديب الى ان دخل في مرحله ان يتزوج، فهو ياتي بمجموعه هذه الموروثات. قد تقول انه من المفترض ان نقول انه يجب ان تتفاعل المراه، تسهل المراه ويسهل الرجل ليتوافقا، ليس هو طريق طبيعي. نعم يجب على الانسان رجلا كان او امراه ان يميل الى الاحسن والاكمل، لكن نحن لا نريد عن بعد اخلاقي، نحن نتحدث عن بنيه اسريه المراه فيها هي التي تقدر اولا، ويطلب منها ثانيا ان تنسجم لتشكل هيئه الاسره. مورد ثالث من موارد الاختلاف بعد الاختلاف الاقتصادي والاختلاف التربوي صح التعبير، الاختلاف الديني، التفاوت في المستوى الديني. المراه قد وغالبا النساء وخصوصا في مجتمعاتنا المحافظه المؤمنه نربي فيها بناتنا وجيل النشأ من البنات على مستوى معين من التدين والإيمان، والمرأة أميل للعبادة والتنسك. عادة الذكور يميلون إلى العملية والارتباط بالخارج والبيع والشراء. هنا من المهم جدا لو كانت المرأة أرفع مستوى من الرجل في الالتزام الديني، الرجل ليس ملتزما بالصلاة أو بكثير من الأحكام الشرعية. أول شيء، وهذه لعله من خلال تجربة وتكرار المسائل، يجب أن لا تخلط المرأة بين الدعوة إلى الحق والفضيلة والتدين من جهة، وبين غريزة الغيرة في المرأة. كثير من النساء، إذا تسمح لي الأخوات أقول هذا المعنى، كثير من النساء يشتكين أن رجالهم ليس متدينين، ليسوا ملتزمين. فأسألها زوجتي من أي جهة ولا ليس متدين، ليس ملتزم؟ فتقول أنه عنده علاقات مع النساء، يتساهل في الاتصال بالنساء، يطالع أفلام أجنبية خادشة للحياة، بل بعض الأحيان مثلا بعضهن يشتكين من أنه ينظر إلى أفلام خلاعية مثلا، أنه عنده علاقات نسوية مشبوهة أو سيئة. فأقول لها زوجك يصلي؟ تقول ما أدري بالضبط. هل أقول لها زوجك يخمس؟ هل هو أمين في تعامله؟ كل هذه الجهات قد يكون في خلل، ولكن لا يسبب اضطراب عند المرأة، ولكن بمجرد أن يكون الخلل في الجهة الأخلاقية النسوية، بل لو كان حتى جهة شرعية صحيحة، مثلاً كان مثلا يتزوج أخرى، أو مثلا هذا يشكل توترا، ونخل بين عدم الانضباط الشرعي من جهة وبين المشاعر النسوية من جهة أخرى. هذا أولا. ثانيا وهو مهم جدا، فيما لو كانت المرأة أكثر تعبد وأكثر التزام، لا تشعر الرجل كما قلنا بالجهة الاقتصادية، لا تشعر الرجل أنها هي سوف تصيحه قمصال، أو مثلا افعل المعروف الفلاني، وإنما تأمره بالتحبب والتودد. بل أبين مسألة شرعية في هذا المقام، وهذه لعله أيضا من باب التجربة والابتلاء الفعلي. كثير من الناس رجالا كانوا أو نساء يتوهمون أن الصلاة والصيام مقدم على، لأنه حق الله وحق الله أعظم الحقوق، فيجب أن يقدم على كل شيء آخر. أنا أقول للنساء أنهم أربع، لا تصل، لا تطيل الصلاة، أعطي زوجتي حقها، لا تكثري من الصيام والصلاة على حساب، لاحظوا أكثري منها أكثري من الدعاء، ولكن ليس على حساب حق الزوج. مثلا أنه مرة سألني أحدهم وقال أنه مثلا أنا أريد زوجتي ولكنها لم تصلي الظهر مثلا أو لم تصلي المغرب، أيهما مقدم، حقي أو حق الله؟ فطبعا هو كان هكذا يتصور أنه نعم يجب أن تقدم حق الله. فقلت له لا، نعم هي بالعنوان صحيح، يجب أن تقدم حق الله، ولكن ما هو حق الله في الفقه؟ الصلاة موسع، من الغروب إلى مثلا نصف الليل، بينما حق الزوج مضيق إذا أرادها الآن، إذا طالب الزوج بحقه الآن، فيصبح أمر مضيق. فيجب الله جل وعلا يوجب عليها أن تأتي بالمضيق قبل الموسع، هذا حكم الله، هو الله يريد ذلك. بينما كثير من النساء وكذلك الرجال يتصورون أنه بمجرد أن تدخل الصلاة في البيت، أن تدخل العبادة في البيت، فهي حاكمة على حق الزوجي. جهاد المرأة وحسن التبعات، ثم أنه من الفوارق أو من التفاوتات التي قد توجد معالجة حكيمة من المرأة في الحفاظ على تماسك الأسرة، هو التفاوت المعرفي والعلمي والثقافي. وهذه مسألة في غاية الحساسية، لأنها ذات انعكاسات كثيرة وسريان في إرباك التركيب الأسري، بمعنى أنه عندما تكون المرأة ذات مستوى ثقافي متقدم، سواء كما أشرنا في الجهة الاقتصادية، سواء كانت من بيئة ثقافية متقدمة أو كانت هي الامرأة متعلمة، يعني تارة تكون الزوجة في بيئة ذات ثقافة عالية، أبو البنت وأمها وأخوانها مثقفين مطلعين، فأورثها لغة ثقافية وأورثها نمط ثقافي متقدم، أو أن هذه المرأة تعلمت ودرست، كان تكون مثلا مهندسة متخرجة من المستويات الأكاديمية، بينما الزوج ابتدائي متوسط في معارفه وثقافته ودراسته، أو أنه من بيئة ثقافية بدائية، يكون مثلا والده وأمه وأخوانه مزارعين عمل أكثر منهم أهل علم وثقافة. هنا سوف تحدث حالة من التمايز والتباين من جهة، وسوف يحدث حالة من الاختلاف في تقدير الأمور وفهم الأمور، بل يحدث كما قلنا أنه سوف تكون لها أثار متشعبة، أنه سوف يشعر الزوج بحالة من الاستعلاء من زوجته، وبالتبع أيضا سوف يكون هناك بعض مشاعر العلو من قبل الزوجة تجاه الزوج، خصوصا مثلا إذا كانت ذات مرتبة علمية متقدمة، وخصوصا إذا يكون لها رونق اجتماعي، كما لو كان ذات مكانة وموقعية، كما لو كانت مثلا دكتورة يرجع إليها أهل المنطقة ويعولون على توجيهاتها، ولها موقعية في المركز الصحي والمراجع الصحية. هنا سوف يشعر الزوج أنه أدون وأقل شأنا، وسوف تشعر الزوجة في كثير من الأحيان هكذا. هذا يوجب حالة من هو والتفاوت بين الزوج والزوجة، مما يستدعي من الزوجة مراعاة ذلك. أولا مراعاة نفسية، وهي أن تشعر زوجها أنها لا تنظر إليه نظرة علوية، وأنه ليس أدون منها شأنا، وأنه تعوض هذا التفاوت بمقدار أكبر من السمع والطاعة والإصغاء، خصوصا في بعض الأمور التفصيلية، مثلا في كيفية تقديم الطعام، في ما هو الطعام، في بعض التفاصيل المنزلية. هذه نقطة أولى، تراعي هذه الجهة النفسية الروحية عند الزوج. النقطة الثانية، هي الزوجة يجب أن تفهم أن مجرد التقدم العلمي لا يعني الإحاطة بكل المقومات للرئاسة. نعم، قد تكون هي أذكى، قد تكون هي أكثر ثقافة، قد تكون هي ذات موقعية اجتماعية متقدمة، ولكن في مواجهة الحياة، في مواجهة القرارات الحياة، تحتاج إلى قلب قوي، تحتاج إلى قرار صارم، تحتاج عادة ما يكون الزوج هو عادة، ليس دائما وأبدا، عادة ما يكون الرجل أقدر على معالجة هذه الجهة. فبتعبير آخر، أنه مجرد التقدم العلمي يجب أن تضع الزوجة في بالها أنه لا يبرر لها أن تكون هي الحكم وهي المقررة وهي المدبرة للشؤون، وإنما تعطي للزوج مساحة القرار ومساحة التدبير الطبيعية. وهناك قاعدة كلية عامة أود أن أؤكد عليها في كل هذا المزاج الذي نتحدث فيه، سواء في التفاوت الأخلاقي أو التفاوت الاقتصادي أو التفاوت العلمي أو التفاوت الاجتماعي أو التفاوت في آداب السلوك. هناك مسألة سيالة في كل هذه الموارد، وهو أن الزوجة في كل هذه الحالات عندما نقول أنها يجب أن تلاين، يجب أن تعالج هذه العقبات، لا يعني أبداً أنا ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة وأنها سوف تنساق مع الزوج حتى في موارد تدنيه الأخلاقي أو تدنيه العلمي أو تدنيه، لا أبداً. الدين لا يدعو إلى الهبوط من مستويات عالية إلى مستويات متدنية. يجب أن تحافظ المرأة على مستوياتها الأخلاقية، يجب أن بالبداية لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، القاعدة محكمة بأنه هذه الملاينة والمطاوعة من باب الرفق بيد الزوج للأخذ بيده في مراتب الكمال الأخلاقي والاجتماعي والسلوكي. ولكن هذا لا يعني أبدا أن المرأة تنهبط إلى مستوى الزوج، يجب أن تحافظ على مستواها، فإن استطاعت أن ترفع بيد زوجها فهذا هو المقصود وهذا هو الهدف، وأن استعصى عليها الزوج كما في بعض بل في كثير من الموارد في ضمن التركيبات الأسرية، أن يكون الزوج عنده انحرافات دينية أو انحرافات أخلاقية أو تدني في المستوى العلمي والاستعصاء عن التعلم. هنا يجب على المرأة أن تثبت في مرتبتها وتكف عن المنازعة مع الزوج. مثلا كثير من النساء يجدن في رجالهن تدني في الجهة الدينية، مثلا عدم الاعتناء بالأحكام الشرعية، عدم، فكما ذكرنا سابقا يجب أن تأخذ بيده بلطف ورفق مع مراعاة مشاعره، مع وضع كل النقصان. ولكن إذا استعصى عليها ذلك لا يعني أنها تنزل إلى مستوى الجهة الدينية مثلا، بل تبقى بتدينها وتحافظ على بيئتها الأسرية، بمعنى أنه مثلا لو كان الزوج بذيء اللسان بغض النظر عن مدى تدينه مدى أخلاقه، بعض الأسر عندها مستوى الحوارات اللفظية متدنية، يتلفظ بألفاظ يشتم يسب ينهر دائما وأبدا، هي تحافظ على مستواها ومستوى أبنائها، تعلمهم وتؤدبهم بأدبها العالي الرفيع ولا تنجر إلى مستوى. نقطة ثالثة أيضا عامة كلية، وهو أنه ليس العلاج في موارد استعفاء الزوج هو الانفصال وطلب الطلاق، على أنه لا يخلو من مرارة أن تشعر الزوجة والامرأة والإنسان بشكل عام أن يشعر أن المسؤول عنه، أن الذي فوقه، الذي يفترض أنه يوجه، الذي يفترض أن يكون هو الداعي للكمال، أن يكون متدني في البعد الديني أو الأخلاقي أو الاقتصادي، مزعج. ولكن هذا لا يعني أنه لا حل إلا الفراق، بل تحافظ على هذه البيئة الطيبة، هذا المستوى الراقي، هذا المستوى الأدبي الراقي، وتحافظ على ما يمكن محافظة عليه من مصالح الأسرة وأخلاق الأسرة والأولاد، ومجرد أنها تحظى بخصائص إيجابية دون زوجها لا يعني أن لها الولاية بدل الزوج. نعم يجب أن تحافظ على هذه الجهات الإيجابية وأن تحفظ على الأخلاق وأن تحفظ على تدينها وتدين أولادها، ولكن لتتأكد أن أحكام شرعية لا يمكن تجاوزها، لا يجوز الخروج إلى بيت الزوج، لا يجوز، هذه أحكام شرعية لم يلحظ فيها، لم تؤخذ كقانون عام، لم يؤخذ فيها هذه التوازنات في التساوي أو التفاوت في الأخلاق أو تدين أو ما شكل ذلك. هذه الحقوق شرعية منتهية للزوج، يجب عليها أن تعطي الزوج حقوقه في هذه الجهات. هذه النقطة العامة، وهو أنه عندما نقول أن هناك تفاوتات يجب على الزوجة ومن مسؤولية الزوجة أن تحافظ على الهيئة المقدسة للعش الزوجية بهذه المعالجات، يجب أن يصاحبه ويسير معه دائما وأبدا أن يكون هناك تمسك وثبات في مواقف الحاق، وأنه ليس من الصفة الإيجابية أن تنساق المرأة مع زوجها حتى أن يدخلها في موارد الخلل وموارد الخطأ، وهكذا بقية الأمور. طبعا أخواتي المؤمنات عندما أتحدث لا يجب أن أوضع على أنه هذا رجل يريد، أن أنا أتكلم من زاوية دور المرأة، دور المرأة في بنية المحافظة، الرفق بهيئة الزوجية، ومن هنا أبين المسلك الأمثل والأقدر على تحقيق الغرض. كأنما النقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها، وهي تقريبا محصلة هذا الكلام، أن هناك تفاوتات طبيعية وإنسانية بين الرجل والمرأة دائما وأبدا، ولا نفترض أن يكون الأصل هو حالة من تمام التمازج والتوافق من أول يوم يلتقي الزوج والزوجة، يجدان أنهم يفكران بنفس الطريقة ويميلان إلى نفس الأطعمة ومتساويان في البعد الاقتصادي. ليست الحالة هكذا، متوافقان في كل التقديرات الأخلاقية، كيف ننظف البيت، كيف نرتب الوضع. طبعا يكون للمرأة مزاج وللزوج مزاج، ويجب أن يكون هناك توافق. النقطة الأخيرة هي أنه في عموم هذه الاختلافات، في هذه التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية صح التعبير، التقادير، يجب أن تفهم المرأة أن دورها أولا وبالذات هو المحافظة على الحد الأدنى من الانسجام والتوافق، الحد الأدنى من المطاوعة. ولذلك نجد أن الروايات تطلق القول أنه يجب على الزوجة أن تكون مطيعة، مع أنه في الفقه يأتون ويحددون أنه الوجوب الشرعي على المرأة وخصوص الفراش وعدم الخروج من البيت، لا أنه تطاوعه في غسيل الأواني أو مثلا تنظيف الأولاد، بل كل هذه في الحقيقة هي واجبات الرجل. الرجل هو الذي يجب عليه أن يهيئ الأسباب الطبيعية، حتى أرضاع الطفل، حتى أرضاع الطفل يجب على الرجل أن يوفر لطفله غذاء، ولو امتنعت الأم عن إرضاع طفلها بحق لها ذلك، ولو لم ترضعه إلا بمقابل مالي وجب عليه أن يدفع ذلك. هذا الأصل، ولكن هذا شيء، ونحن لا نتحدث عن الأرضية، نتحدث عن دور المرأة في المحافظة على الهيئة الصالحة لعش الزوجية. عش الزوجية يتقوم بحالة من الانسجام والتوافق وحد أدنى من الملاينة والتناغم، وهذا ما يمكن للمرأة أن توفره، هذا ما وهبت المرأة من قدرة، بل أنها طبيعة الحال كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام في شأن المرأة عندما يقول أنها لا تضع على كاهلها التكاليف، لأن ذلك أنعم لحالها وأبقى لجمالها. المرأة هكذا كائن لين رقيق، ليس فقط بدنيا، ليس من جهة العضلات، ليس من جهة التركيبة البدنية، وإنما حتى الهيئة العميقة في الإنسان في روحيته تميل إلى أن تكون هي في ظل الرجل، والرجل هو الذي يتحمل على كاهله الشعور بالمسؤولية والشعور والمرأة تحقق حالة من، لا تدخل المرأة في تركيبة الأسرة وهي تريد أن ترفع، تحدد المسيرة وتحدد السكن وتحدد البيت وتحدد كيفية المعيشة، وهي التي تقرر، وهي التي، هذا لا يتوافق مع نفسية المرأة، ولا يتوافق مع قدراتها، ولا يتوافق مع بنيتها البدنية والنفسية. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن أسرنا وعن تركيبة الأسرية، خصوصا في هذه الأيام التي تكالبت أسباب الخلل على الأسرة، إن من جهة اجتماعية واقتصادية أو ثقافية مع الأسف، حيث أربكت هذه المنظومة التي ذكرناها الآن بمقدار كبير من التشكيك تحت عنوان المساهمة والمشاركة في بنية الأسرة، وأن المرأة هي عديلة الرجل في التدبير. نعم هي عديلته، ولكن معنى العدالة كأي قفل ومفتاح، كونهما عديلين لا يعني أنه كل منهما يؤدي نفس الدور، وإنما أن يكون بينهما دور متكامل. الله يحفظ المؤمنين ويوفق بين القلوب، وأن يؤدي كل فرد دوره بشكل صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.